إذا قال من بالباب كما في حديث جابر قال أنا فجعل يرددها ويقول أنا أنا، هذا الآن ليس وحيا، لم يوحى إليه أن يقول من بالباب، لكن هذا من جبلة إنسان يتكلم بطبيعة بشرية. نعم مثل قتبير النخل أنتم أعلموا بأمور دنياكم، في الأمور الاجتهادية داخلة في هذا. وفعله إما لعادة جرى فحمله على إباحة يرى، أما فعله صلى الله عليه وسلم فليست حجيته كحجية القول، بل هو أنواع، فمنه ما يكون جاريا لعادة معناه ما كان راجعا إلى الجبلة كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم والموت أيضا، هذه أمور جبلية كتبها الله على بني آدم، فهذا النوع فحمله على الإباحة، على إباحة يحمل على الإباحة، والإباحة هنا تنقسم إلى قسمين، إلى إباحة عقلية وإباحة شرعية. أما الإباحة العقلية فهي أنه إذا فعل فعلا معناه أنه يجوز في حقه، مثل الموت مثلا، الأنبياء يجوز في حقه الموت، ما الدليل على ذلك؟ الوقوع، أنه وقع. ومثل ذلك التزوج والأكل والشرب، قال أما أنا فأصوم وأفطر، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، فدل هذا على جواز هذه الأمور عقلا عليه لأنها حصلت. وكذلك الفعل الجبلي يدل على جواز الشرعي، مثلا بول الصائم، بوله وهو صائم دل على جواز البول بالنسبة للصائم، إصباحه بالجنابة دل على جواز إصباح الصائم بالجنابة، وهكذا. وتدل أيضا على أحسن الأوصاف والأعمال، مثلا هيئة لباسه صلى الله عليه وسلم هي أحسن الملابس، وكذلك هيئة سواكه وغير هذا من أوصافه، كلها تدل على أحسن الهيئات. فحمله على إباحة يرى، فلا يمكن أن يكون محرما لأنه معصوم، ولا مكروها كذلك لعصمته من المكروه، أو هو قربة. نعم إباحة عقلية دليلها الوقوع مثل الموت مثلا والأكل والشرب والنوم، النوع الثاني الإباحة الشرعية. نعم أكله للحم الغنم يدل على إباحة أكل لحم الغنم، هكذا. أو هو قربته. من العلماء من رأى أن كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قربة، فالاتساء به فيه قربة، والدليل على ذلك أن بعض أصحابه كانوا يفعلون كابن عمر، فإنه كان إذا رآه مر بين الشجرتين حافظ على المرور بينهما، وإذا رآه نزل في مكان فبال فيه نزل وبال فيه، إذا رآه توضأ في مكان نزل فتوضأ فيه. وكذلك في الصحيحين من حديث حمران عن عثمان أنه جلس على المقاعد فتوضأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فعل مثل ما فعلت، وقال من توضأت وضوءا كوضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث به ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أو هو قربة. والوجه الخلاف هنا أن من يفعل ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك قربة قطعا، لأن محبته من الإيمان، لأنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ففعل ابن عمر لذلك قربة لأنه فعله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يبول في المكان الذي بال فيه ويمر بين الشجرتين اللتين مر بينهما، ويحرص على أن يقتني نعلين مثل نعليه ولباسا مثل لباسه وناقة كناقته، هذا كله لاقتداء به لمحبته، هذه المحبة قربة، ليس الفعل في حد ذاته قربة ولكن المحبة الحاملة عليه قربة. أو هو قربة، فإن دل على تخصيصه به دليل أعمل، إذا فعل فعلا فدل على خصوصه به دليل، فإن ذلك الفعل مختص به ويعمل ذلك الدليل، فإن له خصائص اختصه الله بها. فذلك مثل قول الله تعالى: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومن تعدد الزوجات قال فيه: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، بعد هذه خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. وأيضا في منع تعدد الزوجات أكثر من التي عنده قال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وكذلك وجوب قيام الليل في قوله: نافلة لك من دون المؤمنين، من الليل فتهجد به نافلة لك من دون المؤمنين، قد من دون المؤمنين لا نافلة لك، نافلة لك فقط أقصد بالله لك، قد علمنا نعم الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، نافلة لك. وذكر العلة في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا دل الدليل على خصوصه به، فيعمل ذلك الدليل ولا يعمل بالفعل الذي فعله. أولى فذا على الوجوب يحمل، أولى معناه إذا فعل فعلا ليس جبليا ولم يدل الدليل على خصوصه به فقد اختلف في حمله، فقيل يحمل على الوجوب لأنه أحوط وهو أشد الأحكام فيؤخذ بالأشد فيه، وهذا القول ضعيف جدا وبعيد، ومن المستغرب أيضا لأنه في الواقع التطبيقي ما قال به أحد، لو كان الأمر كذلك لكانت الواجبات لا حصر لها. وقيل للندب، القول الثاني أنه للندب لأنه أقل مراتب التشريع وهو الذي يدل عليه العموم هنا، لأنه المتحقق بعد الطلب لكل فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدل الدليل على اختصاصه به وليس جبليا فيكون مندوبا، وهذا الأقوى والأظهر. وقيل للإباحة لأن الأصل عدم الطلب وهو يفعل بالجبلة، فيمكن أن يكون فعل هذا الفعل بالجبلة، فلما كان كذلك كان الفعل قطعا يدل على الإباحة فحمل عليها. وقيل بالوقف يتوقف عن ذلك الفعل فلا يسب إلى الوجوب ولا إلى الندب ولا إلى الإباحة، وهذا القول أيضا ضعيف جدا لأن الوقف في الأمور العملية لا معنى له، توقف في الأمور العملية لا معنى له لأن هذا أمر عملت به الأمة من وقت التشريع إلى وقتنا فلا معنى له. وكثير من المسائل التي نذكرها هنا فسامحونا فيها ستكون غير عملية والكلام فيها ضعيف جدا، لأننا سنتدخل للرسول صلى الله عليه وسلم فنقول: ما حكمه إذا أتاه أمر بالكلام ماذا عليه أن يفعل؟ تدخلوا لهنا إيه لكنها تمرينات عقلية فقط. ووقف ينقل أنه وقيل بالتوقف أيضا لتعارض أوجهه، لأنه يمكن أن يكون يدل على الوجوب ويمكن أن يدل على الندب ويمكن أن يدل على الإباحة، فتعارضت فحصل التوقف بينها. وذاك حيث الحكم فيه يجهل، محل هذا لا، ومحل هذا إذا لم يقترن الفعل بقرينة تدل على الوجوب أو الندب أو الإباحة. أما إن اقترن الفعل بقرينة تدل على الوجوب كقوله: صلوا كما رأيتمني أصلي، وكقوله: خذوا عني مناسككم، ولم يرد ما يصرفه عن الوجوب، ما بقي من ذلك على أصله فهو واجب، وما صرفته قرينة عن الوجوب يكون للندب مثل قوله: فعل ولا حرج مثلا في التقديم تأخير، ففعله هو قدم أولا الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، هذا ترتيبه هو صلى الله عليه وسلم لأعمال يوم العيد، فهذا أفضل قطعا، لكنه ليس واجبا لأنه قامت القرينة في قوله: فعل ولا حرج. وذاك حيث الحكم فيه يجهل وعلم حكمه بنص يحصل، لا يجهل
الأولى
هو يقصد البيت الأول، البيت الأول: أولى فلا على الوجوب يحمل وقيل للندب ووقف ينقل وذاك حيث الحكم فيه يجهل، وذاك حيث الحكم فيه يجهل هذا محله إذا جهل الحكم فيه معناه لم يحتف بقرينته. وعلم حكمه بنص يحصل، قد نعلم الحكم بالنص فحينئذ يجب المصير إليه، كما إذا اقترن الفعل بقول وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، نحرتها هنا ومن كلها منحر، نحرتها هنا وفجاج مكة كلها منحر. هذا الفعل اقترن بقول يدل على عدم الوجوب في تحديده. وكذلك قوله صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال بعده لمن شاء ونحو هذا، صلوا بين كل أذانين صلاة ثم قال لمن شاء. وعلم حكمه بنص يحصل، أو كونه امتثالا أو بيانا لما له الحكم قد استبان. كذلك يعرف الحكم فيما إذا كان فعله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر أمر الله به، أو كان بيانا لحكم جاء في القرآن مجملا فبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن السنة حينئذ تأخذ حكم الأمر المأمور به في القرآن. مثلا الدليل على وجوب الركوع في كل ركعة من الصلاة والسجود ما هو؟ أن الله أمرنا بالصلاة أمرا مجملا وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة ففعلها، ففعله هنا حكمه حكم الأمر الوارد في القرآن وهو امتثال له. الرسول صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله تعالى حين أمره بفعل، فدل هذا على أنه على اللزوم. فلذلك قال أو كونه، معناه هو علم حكمه أيضا بكونه امتثالا أو بيانا لما له الحكم قد استبانا، لمعناه لما عرف حكمه في القرآن، فيكون حكمه حينئذ كحكم الممتثل من الأمر أو المبين من النص، سواء كان ذلك عن الوجوب مثلا أو الندب أو الإباحة. مبين الذي هو الأصل، مثلا الصلاة جاءت مجملة أقيم الصلاة، وهذا على سبيل الوجوب قطعا، فبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في القيام والركوع والسجود إلى آخره، فدل هذا على أن هذه الأفعال واجبة لأنها بيان للأمر. وكذلك الامتثال، مثلا ما فعله امتثالا لأمر معين، لو جاءه أمر فأمر مجمل فامتثله هو بفعل، يدل ذلك على حكم الفعل حكم الأمر الأول، لأنه أيضا تبين له امتثال ما هو إلا بيان. نعم، قد يدل على الوجوب وقد يدل على الندب. مثلا قوله أتاني الليلة آتي من ربي فقال إنك في بطحاء مباركة فصلي، صلى هو. وكذلك قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، كان بعدما نزلت يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وكذلك بعد نزول سورة النصر كان يقول دائما سبحان ربي العظيم اللهم اغفر لي. نعم، امتثالا للأمر الذي أتاه، هذا على سبيل المثل. كذاك تشبيههم بذي حكم علم، ومثل هذا ما لو شبه الرسول صلى الله عليه وسلم مشبها بمعلوم الحكم، وهذا ليس من الأفعال، هذا من الأقوال، ولكننا ذكرناه هنا لأنه قسم من الأقوال يجهل الحكم فيه، فأردنا أن نبين حكمه. وهو ما لو شبه لنا أمرا أو فعلا بفعل محرم مثلا، فإننا نعلم أن ذلك فعل محرم، ولو شبهه بفعل جائز لعلم أن ذلك فعل جائز. وذلك مثل قوله حين سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال ينقص الرطب إذا جف، وكذلك قوله للخزعمية حين سألته فقالت إن فريضة الله بالحج أدركت به شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل أبا أحج عنه، قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، هي تعرف حكم قضاء الدين لكن لا تعرف حكم أداء الحج عن العاجز. قال فأد الذي عليه بين الله حق له، فهذا تشبيه. وما يخص واجبا به وسم، كذلك إذا اتصف بما يتصف به الواجب من الأمارات كاقترانه بما يدل على أن تركه متوعد عليه، فإذا اقترن بما لا يأتي إلا مع الواجب سواء كان هذا من الأفعال أو الأقوال فهو دليل على اللزوم، هذا أسلوب من أساليب الإيجاد. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحج واجب على الفور، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فجعل مقابله كفرا دل هذا على وجوبها على الفور. ولهذا قال عمر لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هؤلاء الأمصار فلينظروا من فيهم من استطاع الحج فلم يحج فليفرضوا عليهم جزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. نعم. كالنذر كذلك من القرائن التي يعرف بها الوجوب مثلا النذر، فإن النذر واجب يجب الوفاء به، لأن الله تعالى يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقالوا يوفون نذورهم، فلو نذر صلى الله عليه وسلم فعلا ثم فعله فإننا نعلم أن ذلك الفعل واجب لأنه منذور. أو قرن الصلاة بالأذان كذلك دلالة الاقتران فقط، مثل اقتران الصلاة بالأذان لم يرد عنه أنه صلى فرضا من غير أذان إلا في بعض الحالات النادرة مثل ليلة مزدلفة مثلا صلاته العشاءين، فهذا الاقتران قال به بعض العلماء فرأى أن الأذان واجب، وهو مثل الحنابلة وجوب الأذان للفرائض الخمس. ومن العلماء من يرى عدم الوجوب ويأخذ بأنه تركه ليلة مزدلفة، مع أن ليلة مزدلفة ترددت فيها النصوص، هل جاء في الصحيحين ترك الأذان فيها وجاء في صحيح مسلم إثباته أمر بلال أن يؤذن. الذي يبدو من ناحية الصناعة الحديثية أن ترك الأذان أرجح، ومن ناحية الفقه أنه يألف أرجح. وأيضا فإن الأذان دليل على وجوب الصلاة، لو أمر بالأذان لصلاة فهذا دليل على وجوبها، لأنه لم يقترن الأذان إلا بصلاة واجبة. ومن ذلك ما عرف به الصحابة مثلا أن صفية بنت حويج زوجته قالوا إن ضرب عليها الحجاب فهي زوجته وإلا فهي أمته في غزوة خيبر، فلما أصبح ضرب عليها الحجاب فعرفوا أنها زوجة، هذا دلالة اقتران أمر بغيره.
إمام
النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يحتجب، ليست فيه خلاف هل إمامه بالحكم كنسائه أم لا، لكن ما كنا يحتجبنا مثلا مارية رضي الله عنها ما كانت تحتجب، كانت تسكن في العوالي. النذر لو اقترن الفعل بنذر، لو نذر فعلا ففعله نعلم أنه واجب لأنه مقرون بالنذر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حقنا نحن ما نذرناه من الأفعال واجب. أو منعه لو لم يجد مثل الختام، كذلك ما كان لا يمكن أن يكون مباحا مستوي الطرفين ولا مندوبا، بل إما أن يكون محرما وإما أن يكون واجبا، فجاء به الفعل فإن هذا يدل على اللزوم، وذلك مثل الختان فهو جراحة، والجراحة في الأصل اعتداء على البدن، والاعتداء على البدن محرم ويلزم فيه القصاص، والجراحة قصاص، ولكنه لا يمكن أن يكون مباحا ولا أن يكون مندوبا، فلم يقال إلا أنه واجب هنا فإن. هذا في الرجال فقط، كلام هنا الختان للرجال، الآخر لا يسمى ختانا وإنما يسمى خفاضا. وكذلك الحدود فهي أيضا واجبة، لأنها لو لم تكن واجبة لكانت محرمة، هي اعتداء على البدن، والاعتداء على البدن محرم. وهذا الدليل أيضا قد يتخلف، مثل سجود السهو مثلا وسجود التلاوة، فهما يفعلان في الصلاة. شخص في أثناء الصلاة يسجد بالتلاوة ويسجد بالسهو. والأصل أن كل مشتغل بصلاة يحرم عليه أن يفعل فعلا ليس منها. ولما جاز في الصلاة لم يدل هذا على وجوبهما وإنما دل على سنيتهما. والخلاف في أحكامهما كثيرة، خلاف في حكم سجود التلاوة وسجود السهو. وما أقره مباح انتهينا من الأفعال ونصل الآن إلى التقريرات. فيقول وما أقره مباح بالنسبة للأفعال عرفنا منها أنها في الأصل لا تدل إلا على حكمين فقط، هما الندب كما رجحناه والإباحة، وأن دلالتها على الوجوب لا يكون إلا بقرينة أخرى. وأما التقريرات فلا تدل إلا على حكم واحد وهو الإباحة، وأما الأقوال فيؤخذ منها الأحكام كلها. قال هنا وما أقره مباح، فكل ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم سواء بالاستحسان أو بالسكوت فهو مباح، كإقراره لاستسقاء أبي بكر للراعي حين استسقاه، وكذلك إقراره لخالد على أكل الضبي وغير ذلك، كله يدل على الإباحة. يشرع فيكون هنا مشروعا معناه مباحا، والإباحة قسم من أقسام الخطاب التكليفي، هذا داخله في الشرع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره فهو معصوم فلا يقر على باطله. إلا الذي إنكاره لا ينفع، إلا ما كان إنكاره لا ينفع فلا يكون إقراره دليلا على إباحته، كعدم تغييره المنكر في مكة ما دام فيها، لأنه حينئذ لا يقدر على تغييره، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لم تشرع، كتحطيم الأصنام إذاك، وكفسخ عصم المؤمنات اللواتي كن تحت الكفار، والكوافر اللواتي كن تحت المسلمين، إنه لا يقدر على هذا. ها؟ هذا تقريره للناس على هذا. نعم. إلا الذي إنكاره لا ينفع، وكذلك كما ذكرنا معاملته المنافقين، إن هذا ليس تقريرا يدل على الإباحة. كتركه الكافر يذهب إلى تنسهم، ومن هذا تركه مثلا الكفار يمارسون ما كانوا يمارسونه من دياناتهم المحرفة أو الباطلة وعبادتهم للأصنام، تركه اليهود مثلا يعملون بديانتهم والنصارى يعملون بديانتهم، هذا ليس تقريرا لأنه لا ينفع كل أيها عنهم.
ما الحكمة في عدم منعهم من هذا
بالنسبة لهذه الديانة عندهم وعقيدة، ولا يمكن أن يتركوها إلا بإبادة هذه الشعوب بكاملها، وما أمر الله بإبادة الشعوب فأتاح لهم الفرصة ليروا الإسلام، حتى إذا اقتنعوا به دخلوا فيه، وإن لم يقتنعوا به أخذت منهم الجزية وبقوا على إلالهم. فذاك حضره الجلاء، هذه الأمور محرمة، عمل الكافر بكفره واليهودي بديانته والنصراني بديانته والمشرك عبادته للصنم، هذه أمور محرمة، وسكوته عنها لا يقتضي إباحتها لأنه لا فائدة من إنكاره لها. فإن أقر في سواه بعدما علم تحريمه فنسخ لزم. الإقرار أيضا قد يدل على النسخ، إذا نهى عن فعل وحرمه ثم بعد ذلك فعل بين يديه فأقره، فهذا الإقرار ينسخ به التحريم السابق. لذلك قال وإن أقر في سواه، معناه في سوى ما لا نفع فيه، ما لا نفع فيه إنكاره، وهو ما ذكرنا، بعدما علم تحريم سواء كان ذلك بقول بالسنة أو بالقرآن، فنسخ لزم، فيلزم من ذلك النسخ، لأن المتأخر ناسخ للسابق، والإقرار قسم من أقسام الوحي، لأنه قسم من أقسام السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وليس قبل بعثه بمقتدي بشرع من مضى على المعتمد. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس متعبدا بشرع من سبقه من الأنبياء قبل بعثته على القول المعتمد. وهذه المسألة فيها خلاف للأصوليين، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعبد قبل البعث، كما في حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنه كان يتحنث في غار حراء، كان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد. وكذلك كان ينهى عن بعض الأمور ويسمع بعض الأصوات، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في قصة بناء الكعبة لما كان يحمل الحجر، فعندما انكشف شيء من عورته صاح عليه صائل فأمره أن يستر عورته. وكذلك قد حيل بينه وبين أمر الجاهلية كله فلم يفعل أي شيء منه. وكذلك قبل البعثة كان يشد بعض الخوارق كثيرة التي تدل على العناية الربانية، كان هو يشعر بأنها هبات من عند الله سبحانه وتعالى، الغمامة التي تظله سير صيف تمشي معه في أسفاره. فهذا التعبد الذي كان يقوم به اختلف الأصوليون فيه، هل هو إلهام مختص به، تشريع كان مختصا به هو ليس من الأنبياء السابقين، وهذا القول المعتمد لدى كثير منهم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه لم يعلم من قبل شيئا من الملل الأخرى، إذ لو علم شيئا منها لكان هذا حجة للكافرين الذين يقولون أساطير الأولين اكتتبها فيهم لا عليه مخرة واصيلة. والواقع أنه أمي ما تعلم شيئا من هذه الديانات السابقة، ولو تعلمها لكان هذا حجة للكافرين ولم يحتجوا عليه به، وقد عرفوا أنه لا صلة لهم لأحد من هذه الديانات السابقة، حتى إنهم زعموا أن عبدا لشيبة بن ربيعة أسلم به الذي كان من نينوى دين جونس أنه هو الذي أملى عليه بعض الأمور، ولذلك رد الله تعالى عليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي هذا لسان عربي مبين. فهذا القول سبب اعتماده أو الدليل على أنه المعتمد أنه لو كان متعبدا بشيء من الديانات السابقة من الديانات السابقة لكان هذا دليل للمشركين على أنه كانت لديه أساطير الأولين اكتتبها، وهذا ما كذبه الله تعالى في كتابه، وهم ما وجدوا أي مأخذ يمكن أن يأخذوا منه دليلا على هذا، دل هذا على بطلان الأقوال التي تقتضي أنه كان متعبدا بشيء من الديانات السابقة. القول الثاني أنه كان متعبدا بملة إبراهيم، وذلك أن قريشا كان لديهم بعض القضايا بعض الأمور التي بقيت من ملة إبراهيم كالاغتسال من الجنابة وكالحج وكعقد النكاح، ولكن الواقع أن هذه يشترك فيها مع غيره، فعله لها ليس تعبدا بملة إبراهيم بقدر ما هو ميراث عن آبائه، قد كان كل الناس يفعلونه برهم وفاجرهم الجاهلية يتأثمون من أن يعيش الشخص مسافحا طيلة عمره، ويتأثمون من الجنابات يغتسلون، كذلك الحج يحجون رغم ما حصل في الحج من تحريف، قد كانوا أهل مكة لا يتجاوزون مزدلفة يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه ولا يصلون إلى عرفة. القول الثالث أنه كان متعبدا بملة عيسى بن مريم لأنه آخر الأنبياء قبله، وكل نبي قبل بعثته إنما يتعبد بديانة من سبقه، وهذا القول كما سبق ضعيف جدا لأنه مقتضي لأن يتعلم ملة عيسى وما تعلمها، لأنه لا يمكن أن يتعبد بشيء لم يتعلم. القول الرابع أنه كان متعبدا بملة موسى لأنها التي كانت مشتهرة في جزيرة العرب من الديانات، العرب كانوا يعرفون ديانتين فقط ديانة اليهود وديانة النصارى، فالنصارى في الجنوب في نجران وفي الشرق في أطراف العراق في المتغلب، واليهود كانوا في يثرب
خيبر وتيماء وكثير من المواقع في جزيرة العرب. ولكن هذا مردود أيضا بأن اليهود لم يتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ديانتهم ولم يكن له بهم أي اتصال، بل كانوا ضدهم بداية أمره وهم يقفون مع قريش ومع المشركين في الكيد له والعداء التام له. القول الآخر أنه كان متعبدا بملة نوح عليه السلام، أنه أول الأنبياء إلى الأرض وهي أخف تكاليف، فكلما بعد الدين في التاريخ البشري كانت تكاليفها أقل، يعني التكاليف مع نبذ البشرية تزداد. هذا القول بعيد جدا، لأن ملة نوح نسخت بعد نوح ولم يبق لها أثر في الأرض ولا يعرف شيء مما كان مباحا فيها ولا محرما، فكيف بالتعبدات الخاصة؟ القول الآخر أنه متعبد بكل ما صح عن الله سبحانه وتعالى من الشرائع، وكل ما بلغه من شريعة أي نبي من الأنبياء حتى ولو كانت نسخت فهو متعبد بها. فالقول أيضا في غاية الضعف، أنه مقتضي للاطلاع على هذه الملل، لأن الله لم يكن ليكلفه بأمر يجهله ولم يعلمه هذه الملل، فكان هذا تناقضا. هذا الذي أشار إليه شيخي رحمه الله تعالى بقوله تعبد النبي قبل الوحي هل بملة الخليل أو نوح أهل، أهل بها من ابتدى بها، أو ابن مريم أو الكليمي أو كل ما صح عن الرحيم. وظهر أن الشيخ أتى بهذه الأبيات بصيغتين مختلفتين، فلن هذه الصيغة تعبد النبي قبل الوحي هل بملة الخليل أو نوح أهل أو ابن مريم أو الكليمي أو الكليمي أو كل ما صح عن الرحيم، رواية أخرى أو ابن مريم أو الكليمي أو بكل ما ثبت شرعا قدر أو من غير تعيين لملة نبي. وقيل لما يتعبد النبي قبل نزول الوحي والمختار كما يقول جلة خيار، الوقف تأصيلا وتفريعا، ومن بعد النبوة فبالغ قمن صلى عليه وعليهم المهيمن وسلم عليهم وعليه، أفاده جمع جوامع العالم مسافه الجلال مسواح الغنى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا بشرع من سبقه قبل البعثة بقوله لأنه لو كان الفخر به فنفي ذا أفاد نفي موجبه، لأنه أي التعبد بشرع من سبقه لو كان معناه لو حصل وكان هنا تامة كان الفخر به تامة أيضا كان تامة ثاني كان الفخر به لأهل تلك الملة التي تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بها. مثلا لو تعبد بدين اليهود لكان هذا فخرا لليهود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد بملتهم قبل البعث، أو بالنصرانية مثلا لكان هذا فخرا للنصارى وعلوا لديانتهم. فلذلك قال لأنه لو كان الفخر به، يعني حصل الفخر به أي لافتخر به أهل ملة ذلك النبي، فنفي ذا أفاد نفي موجبه فلم تام كلتاهما تام كلتاهما بمعنى حصل أو ثبت، فنفي ذا أفاد نفي موجبه. فلما لم يحصل الفخر بذلك علم أن موجبه وهو التعبد بشرعه بذلك الشرع لم يحصل. وهذا التركيب هنا لقياس منطقي بالقياس الاستثنائي يعني الشرطي، فهو هنا شرطي للجملة لو كان متعبدا بشرع من سبقه لحصل الفخر لأهل تلك الملة، لكن ذلك الفخر لم يحصل فعلم بطلان المقدم، لأنه إذا بطل التالي بطل المقدم، فالمقدم هنا ما هو؟ لو كان فعل الشرط، والتالي هو كان الفخر به، وكان الفخر به باطل فالمقدم أيضا باطل. وهذا المقصود بقوله فنفي ذا أفاد نفي موجبه، فنفي ذا نعم موجبه معناه سببه، فنفي ذا أي الفخر به أفاد نفي موجبه، لأنه إذا انتفى التالي انتفى المقدم قطعا في القضية الشرطية المتصلة. القضية هنا شرطية متصلة،
شرطية متصلة إذا انتفى فيها
تالي أدى ذلك إلى نفي المقدم. وبعد ذاك يقتدي كأمته بكل ما لم ينتسخ بملته. وبعد ذاك أما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فإن الراجح أنه متعبد هو وأمته بكل ما لم ينسخ بملته مما ثبت من الشرائع السابقة، وهذا دليل من الأدلة المختلف فيها، وهو شرع من قبلنا. وصياغة القاعدة فيه أن تقول شرع من قبلنا فيما لا شرع لنا فيه شرع لنا إذا ثبت بشرعنا، شرع من قبلنا فيما لا شرع لنا فيه إذا ثبت بشرعنا شرع لنا.
ما لا شرع لنا فيه
لأن ما جاء فيه شرع لنا لا بد أن يكون مما لم يرد فيه شرع لنا، لأن ما جاء فيه شرع لنا معناه أن ذلك الشرع ناسخ للشرع السابق سواء كان موافقا أو مخالفا، لأنه إذا جاء بالموافق فنحن تعبدنا بما أنزل إلينا ولم نتعبد بالسابق، وإذا جاء مخالفا له فقد نسخ الشرع السابق. إذا ثبت بشرعنا، أنا لا بد أن يثبت بشرعنا معناه يرد في القرآن أو في الحديث، لأن مجرد وجوده في كتبهم المحرفة
كأنه يلحظ أن هناك تعارضا بين قوله ما لم يكن شرعا
فيما لا شرع فيه لنا
وبين قوله إذا تعارض
إذا ثبت بشرعنا. لا ثبت بشرعنا معناه حكي أن الله كتب كذا في التوراة وكتبنا عليهم فيها، كتبنا عليهم فيها هذا ليس تشريعا لنا نحن، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين،
مجرد الثبوت يعني.
هذا مجرد الثبوت لأننا لا يمكن أن نعتمد على أقوال اليهود والنصارى في ثبوت شرائع الله المنزل. والله سبحانه وتعالى يقول لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. لا بد أن يصح عندنا ولا يصح إلا بالشرع بالوحي، لأن لا يمكن أن يصح بالتواتر لأن الأسانيد كلها منقطعة، الإسناد من خصائص هذه الأمة. نعم بالنسبة للأمثلة التي ذكرناها وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص، هذا الآن شرع لنا. أوله أن النفس بالنفس هذا لا، هذا ليس تشريعا لنا لأنه نزل اكتفينا عنه بما أنزل إلينا في شرعنا، هو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص والقتل. لكن ما بعده العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا ما جاء في شرعنا. وقد ثبت أنه شرعه الله من قبل، ثبت ذلك بشرعنا، فكان هذا شرعا لنا. ولذلك حصل الخلاف بين الحنفية والجمهور فيما يتعلق بأي الآيتين أولى بالتشريع، آية البقرة التي فيها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وإداء إليه بإحسان، وآية المائدة فيها أن النفس للنفس، فآية المائدة تقتضي أن كل نفس تقتل بكل نفس، كل نفس قتلت تقتل بمن قتلته. وآية البقرة فيها التكافؤ، الأنثى تقتل بالأنثى والحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد. فهمت؟ لكن جمهور العلماء على الإطلاق الذي في آية المائدة، لأن آية البقرة ليس فيها حصر أن النفس، أقصد آية البقرة ليس فيها حصر لأنه قال اكتبنا آية اللي نعم اكتب عليكم القصاص والقتل الحر بالحر ليس معناه لا بالعبد، حر بالحر والعبد مسكوت عنه، والعبد بالعبد ليس معناه لا بالحر بل هو مسكوت عنه، والأنثى بالأنثى ليس معناه لا بالذكر بل هذا مسكوت عنه، فيبقى لا شرع فيه لنا فنرجع فيه للشرع السابق وهو النفس بالنفس. ف فما سكت عنه في آية البقرة نرجع إليه في العموم في آية المائدة، لأنه لا شرع فيه لنا، وشرع من قبلنا إذا ثبت بشرعنا فيما لا شرع لنا فيه فهو شرع لنا. وهنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتدي، ويحبه أيضا على الاقتداء بملة إبراهيم بالخصوص، تبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركا، وأمرنا نحن بذلك، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ومع هذا فقد أثبت الله تعالى أن لكل نبي شرعة ومنهاجا في قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس سبيل وسنة. فهنا ربما جاء التعارض، قال قد أمر باتباع ملة إبراهيم ومن لا نحن معه بذلك، وأمر بالاقتداء بمن سبقه من الأنبياء 18 المذكورين في آية الأنعام، في آية الأنعام ذكر فيها إبراهيم، ثم قال بعده ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وإليسع ويونس ولوط وكل من فضلنا على العالمين. قبلها قال وهمنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، فكان الجميع 18 نبيا. هنا هؤلاء 18 المذكورون في سورة الأنعام أمر بالاقتداء بهم، لأنه بعد أن ذكرهم قال فبهداه مقتدي. يأتي الاعتراض هنا فيقال كيف يقتدي بهداهم؟ الله تعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والجواب أن نعم هذا في عدد الأنبياء 25 الوارد المسلمين في القرآن، يسمونه في القرآن. يقال في الجواب إن هداهم ليس هو ملتهم، هداهم الذي أمر بالاقتداء بهم فيه هو ما ذكر الله سبحانه وتعالى من حسن أدبهم مع الله سبحانه وتعالى وقيامهم له بالحق، إنه قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله. وصفهم بقول أولئك الذين آتيناهم الكتاب وحكمهم النبوة قبل هذا، فهذا الذي أمر بالاقتداء بهم فيه، وإلا فلا يلزم من قوله بهداه مقتده أن يكون متعبدا بكل ما أنزل إليهم، لأن هذه الأمور لم ترد أصلا ولم يعلمها ولم يوحى إليه بها ولم يتعلم هو كتبه المنزلة وقد نسخت، والموجود منها قد فرف وبدل، ولم يأمر بتعلمها، بل حين رأى ورقة من التوراة بيد عمر غضب قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، فلو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلى اتباعي. لكن يأتي الاعتراض في إبراهيم بالخصوص دون غيره من الأنبياء، لأن إبراهيم أمر باتباع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وأمرنا باتباع ملته ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. والجواب هنا أن ملة إبراهيم المأمور بالاتباع فيها هي التوحيد فقط للتشريع، لأن التشريع لم يرد إليه ولا ذكر في القرآن ما يرشد إلى ما حرم في ملة إبراهيم وما أبيح، إلا ما جاء في الرد على اليهود فيما يتعلق بتحريم لحوم الإبل ونحوها، إلا ما حرم كل طعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ومع ذلك فإن التوحيد الذي كان صفة بارزة في حياة إبراهيم وفي خطاب الله سبحانه وتعالى له، وبالأخص في مناسك الحج التي بيّن الله تعالى بناء إبراهيم للكعبة مثلا وما يتعلق به، كل هذا ذكر فيها التوحيد. بالنسبة لبروز التوحيد في ملة إبراهيم دون غيره، يتحقق في أن بعض الأمور قد تباح في بعض الملل
وتمنع في بعض في السجود للمخلوق قد أبيحت في ملل بعض الأنبياء، ولكن هذا تباح في ملة إبراهيم مثلا، ولذلك وصفه الله بأنه حنيف، حنيفا مما كان من المشركين. وإن كان هذا ليس نقصا من التوحيد، لكنه تشريع لهم، شرع لهم هذا لملائمة مع عصرهم وما هم فيه. ولذلك لاحظ في أمر الحج أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأمن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدون منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من خير. كذلك يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وكذلك في وصيته: كنت شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك قل أوصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالمقصود هنا التوحيد، ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما أمر به غيرهم من الأنبياء فيه، وبالأخص أولي العزم من الرسل، حيث قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلذلك يبقى عموم في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا باقيا، فكل نبي من الأنبياء له شرعته ومنهاجه، وعلى هذا فإنه لا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم متعبدا بملة كاملة من الملل، لكن لا يمنع هذا الاتفاق مع ملة من الملل في بعض ما شرعتها من الأحكام. وذكرنا ما يتعلق بالقصاص، لكن الخصائص الأخرى مثلا هذه الشريعة ناسخة لكل الديانات السابقة نسخ إجمالي، لكن على سبيل التفصيل بعض الأمور ما نسخت. فمثلا النسخ الإجمالي في قول الله تعالى: ومن يتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. وفي العهد الذي أخذه الله على الأنبياء السابقين إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم ما أخذتم على ذلك اسمي قالوا أقررنا قال فاشهدوا على ما كنتم تشهدون فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون جعل هذا هو دين الله. ولكن هذا على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، وإلا في سبيل التفصيل بعض الأمور التي لم يختلف فيها الأنبياء من لدن نوح إلى وقتنا هذا، مثل تحريم مثلا نكاح الأخوات هذا كان مباحا في ملة آدم عليه السلام في بداية نشأة البشرية ثم حرم من ذلك الوقت. كذلك اتفقت جميع الملل على حفظ الأصول الستة التي هي الدين والعقل والنفس والمال والعرض والنسب، هذه الستة لم يأتي نبيون الله بمحافظة عليها، وهي ضرورات بني آدم يحتاجون إلى حفظها دائما، يتفق فيها كل الشرائع. أما ما عدا ذلك فكانت هذه الشريعة وسطا فيه، وإلا فمثلا تلاحظ البون الشاسع بين ملة موسى وملة عيسى في كثير من التشريع، مثلا في التعامل مع الحائض، في تعدد الزوجات، في كثير من الأمور، حتى ما يباح من اللحوم وما يمنع. فعيسى رفع الله به كثيرا من الإصل عن بني إسرائيل، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم مشيتكم بآية من ربكم فأحل لهم بعض الذي حرم عليكم في ملة موسى، ومع ذلك بقي الإصر عليهم حتى رفعه الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصفه بسورة الأعراف برفع الإصر، قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. وهذا التعبد بعد البعثة ببعض شرع من قبلنا ليس مختصا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، بل تدخل فيه أمته. ولهذا قال المؤلف: وبعد ذاك يقتدي كأمتي. يقتدي هذا الفعل بصيغة الخبر، ولكن المقصود به الوجوب في ما يجب، والاقتداء في غير ذلك فيما دون ذلك. كأمتي، أو كما أن أمته يجب عليهم كذلك الاقتداء بما لم ينسخ من شرع من قبلنا إذا ثبت في شرعنا، بكل ما لم ينسخ، معناه ما لم ينسخ بملته، أي بشرعه صلى الله عليه وسلم. الملة تطلق على الدين وعلى الشريعة وعلى العادة أيا كانت. انتهينا من هذا المجال وعرفنا فيه أن له صورتين، مثلا تعبد النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قبل البعثة وإما أن يكون بعدها. قبل البعثة رجحنا أنه غير متعبد من ملة نبي السابق، بعد البعثة رجحنا أن كل ما ثبت بشرعنا من الشرائع السابقة ما لم ينسخ بشرعنا، معناه فيما لم يرد لنا فيه تشريع فهو تشريع لنا، سواء كان عن اليهود أو عن النصارى أو عن أي أحد. ولذلك شرع فيه مثلا ذكر المحارم، ما جاء الأمر بالمحارم في القرآن، لكن جاء فقط ذكر عن زكريا عليه السلام وعن مريم وابنة عمران عليه السلام أيضا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فكثير من الأمور التي تأتي في القصص ولكنها لا يأتي فيها تشريع لنا، فتقر كما كانت، تقر على هيئتها. ولذلك فإن آيات القصص التي ترد في شرع من قبلنا يستدل بها في الأحكام. وقد أخرج الترمذي وأبو داود وأحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاتها ونام عنها فليصلها، متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: أقيم الصلاة لذكري. أقيم الصلاة لذكري خطاب لمن؟ لموسى عليه السلام، كما في سورة طه كان هذا خطاب لموسى: وأقيم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه وتردى، وما تلك بيمينك يا موسى. لكن أهل التفسير لم يجمعوا على عود الضمير هنا على موسى عليه السلام، بل ذهبت طائفة منهم إلى أن الضمير هنا يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون الجملة معترضة، فهذا المقطع بكامله اعتراضا في داخل قصة موسى. وهذا النوع مما يكثر، ففي القصص دائما يأتي الاعتراض للتنبيه إلى بعض الأمور المهمة، فيكون الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. انتهينا من هذا المجال، نصل الآن إلى موضوع جديد، وهو بعد أن عرفنا أقسام السنة سنواصل فيما يتعلق بإقامة ما يشبه الصراع بين هذه الأقسام، فننظر إلى الذي يغلب منها عند التعارض، مثل ما ذكرنا من قبل مدلولات الألفاظ مقتضيات الألفاظ. كذلك هنا قد يتعارض لدينا قول وفعل، قد يتعارض لدينا قولان، وقد يتعارض فعلان، وقد يتعارض قول وتقرير، وقد يتعارض فعل وتقرير، وقد يكون التعارض يحمل على الاختصاص أن يختص الفعل بالرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون هذا في حقنا وقد يكون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ذلك بتاريخ معلوم مما يسبق أحدهما الآخر فيتعين التاريخ، وقد يجهل التاريخ أصلا. وهذه الصور كلها تعرض لها المصنف هنا رحمه الله تعالى بقوله: وإن يعارض فعله القول ونال دليل تكرار لمقتضى المقال، فإن يخصه فما تأخر ينسخ، وإن يجهل فوقف شخرا. لا، ونال دليل تكرار، يقول إن يعارض فعله صلى الله عليه وسلم القول، من ثبت عنه قول وثبت عنه فعل معارض له مخالف له، وكان فيه دليل تكرار، ونال دليل تكرار معناه اقترن بما يقتضي التكرار، أي القول اقترن بما يقتضي التكرار، لأن القول من قبل ذكرنا أن الأمر الأصل فيه أنه لا يقتضي التكرار، فإذا اقترن بما يقتضي التكرار اقترن بما يقتضي التكرار لمقتضى ذلك القول فله صور، إما أن يكون فيما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام، وإما أن يكون فيما يختص بأمته، وإما أن يكون فيما يعم الجميع. القسم الأول ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن تأخر القول كان ناسخا للفعل، وإن تأخر الفعل كان ناسخا للقول، وإن يجهل التاريخ يتوقف حينئذ. فلذلك إذن هذه الصور، لأنه إن عارض قوله المختص به فعله المختص به، ودل دليل على تكرار فيما يتعلق في القول، فإن علم تأخر القول عن الفعل نسخ الفعل بالقول، وإن علم تأخر الفعل عن القول نسخ القول بالفعل، وإن جهل التاريخ توقف فيه. قال فإن يخصه من كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فما تأخر، من أي واحد منهما تأخر القول كان أو الفعل ينسخ فيكون ناسخا للمتقدم منهما، هذا في حقه صلى الله عليه وسلم. وإن يجهل المتأخر منهما فوقف شفر، حينئذ يتوقف عن الترجيح بينهما لا يرجح أحدهما على الآخر، وهذا الأمر لا يترتب عليه أي حكم، لأنه مختص بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أدرى بالحكم مختص به. لكن فقط في بحثنا مثلا لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يجب علي صيام يوم عاشوراء كل سنة ثم أفطر يوم عاشوراء بعد هذا القول، فقوله كل سنة هذا الآن قال يجب علي، هذا القول مختص به صلى الله عليه وسلم، حكم مختص به صلى الله عليه وسلم، واقترن بما يقتضي التكرار لأنه قال مفترض أن يقول فيه كل سنة مثلا، ومع ذلك خالفه الفعل، فإن تأخر الفعل كان ناسخا له، وإن جاء القول بعد الفعل كان ناسخا له، وإن جهل التاريخ بينهما يتوقف، ولا يتوقف على هذا شيء، وليس له أمثلة واقعية أصلا. شهر لكن من هذا مثلا بعض الأمثلة التي يمكن أن تتصور فقط، مثلا قول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، روي عنه أنه خطب أم هاني بنت أبي طالب، ثبت عنه أنه خطب أم هاني بنت أبي طالب بعد هذا، بعد نزول هذه، لأنها ما تأيمت من زوجها إلا بعد فتح مكة، وهذه الآية نزلت عليه بعد عمرة القضاء، بعد أن دخل من يمنة الانتحال عام عمرة القضاء في العام الثامن قبل فتح مكة، فالفعل هنا جاء بعد القول، وكلاهما مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقول فيه ما يقتضي تكرار، فيه لا يحل لك النساء من بعد، فكان الفعل ناسخا للقول، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ما قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له كل شيء كان حرمه عليه، تقصد ما يتعلق بالزواج. قوله شهر معناه شهره، صحح ابن السوكي في جمع الجوامع قال على الأصح. وقيل يرجح القول لأنه أقوى دلالة، لأنه موضوع للدلالة في الأصل، القول موضوع للدلالة والفعل ليس موضوع للدلالة، لأن الفعل إنما يدل بالقرينة، والقول يدل بأصله واضح. ولبعض الأصوليين قول آخر هو أنه يرجح الفعل لأنه أبلغ في البيان، فعل أبلغ في البيان من القول، ولذلك يبين القول بالفعل. وإن يخصنا والاقتداء علم بفعله فنسخ سابق الاسم. نحن تكلمنا في الصورة الأولى التي كان فيها الحكم مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما إن كان الحكم مختصا بنا نحن وقد جاء الأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل، فحينئذ لا شك أن المتأخر ناسخ لسابقه بشرط أن يكون الفعل علم اقتداؤنا به فيه، معناه لم يرد فيه دليل الخصوص. إذا ورد دليل الخصوص على الفعل فلا. ومن ذلك مثلا ما أوجب الله علينا مما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم خلافه، مثلا حرم الله علينا استخدام الذهب، ذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل الإناث. فاتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فكان هذا فعلا جاء بعد قوله، فالقول هو السابق والفعل لاحق له، والفعل لم يرد دليل يقتضي الخصوص به صلى الله عليه وسلم، فاعتبر ناسخا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه مختص به ونزع خاتمه على المنبر ورماه وذكر أنه لن يلبسه بعد، فرمى الناس خواتمه الخاتم الذي اتخذ من ذلك، ثم اتخذ الخاتم من الفضة بعد ذلك. وهذا محله لعموم الناس، فإن جاء ما يقتضي، مثلا إن جاء في الفعل ما يقتضي الخصوص به صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يكون الفعل ناسخا للقول. مثلا أجاز الله تعالى لذوي الطول والطاقة التزوج بالعدد من النساء إلى 40 ومنع ما زاد على ذلك، ذلك في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى 9، ولكن هذا الفعل دل الدليل فيه على الخصوص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون ناسخا للقول ولا معارضا له أصلا. القول عام لنا والفعل مختص به صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض فيه. لذلك قال وإن يخصنا، يعني كان الحكم مختصا بنا ليس مختصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل أيضا ما عم فيشملنا نحن والرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان الخطاب فيه عاما مثل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، هذا في الأصل يشملنا جميعا، يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته، ولكن الله أباح له أن يتزوج بأكثر من 40 وحرم ذلك على أمته. إن يخصنا والاقتداء علم بفعله، المقصود بأن يعلم الاقتداء بفعله معناه أن لا يعلم اختصاص ذلك به، لأن الأصل الاقتداء به كان لكم في رسول الله سوة حسنة، فإذا دل دليل الخصوص أخرج من قاعدة الاقتداء به. والاقتداء علم بفعله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا تعارض في حقنا، إذا كان الفعل مختصا به ودل الدليل على اختصاصه به لا تعارض حينئذ في حقنا. فنسخ سابق الذي حينئذ السابق من القول والفعل سيكون منسوخا باللاحق. وإن يكن التاريخ في هذا جهل فالثالث الأصح بالقول عموما. أما إذا جهل التاريخ ووجدنا قولا عاما لنا في الحكم ووجدنا فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دل الدليل على تأسينا فيه، معناه لم يدل الدليل على خصوصه به، وجهلنا التاريخ، لم نعلم أيهما السابق، فماذا نصنع؟ اختلف الأصوليون في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يعمل بالفعل لأنه أبلغ في البيان وهو مأمور بالبيان. والقول الثاني يتوقف في الأمر مثل ما سبق، مثل التوقف فيما كان مختصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث وهو الراجح أن يعمل بالقول، نعم، نسبة لحذف النون من الفعل كان الميسون مضارع الميسون مشهور في لغة العرب، وهو في القرآن فعلي. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ومن مضارع اللي كان مجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، ليس لازما لكنه يقع. فالراجح التعليم القولي على الفعل لأن القول خطاب لنا، والفعل محتمل للخصوص والقول لا يحتمل الخصوص، وما لا احتمال فيه مقدم على ما فيه احتمال. القول هنا محتمل للنسخ وعدمه، والفعل محتمل للخصوص ومحتمل للنسخ، فتعاور الفعل احتمالان ولم يرد على القول إلا احتمال واحد، فيقدم الأقوى وهذا القول هو الأصح. لذلك قال: في الثالث الأصح بالقول عمل، أنا نعمل بالقول دون الفعل. نصل الآن إلى الصورة الثالثة، لأن الحكم ما أن يعلم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم أو يعلم اختصاصه بنا نحن أو يعمنا وإياه. هذه الصورة الثالثة قال فيها: وإن يعمنا وإياه ففي كل كما يخصه الحكم يفي. وإن يعمنا وإياه الخطاب يعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، ففي كل أو في كل واحد منا نحن وهو صلى الله عليه وسلم، منه وهو صلى الله عليه وسلم ومنا، كما يخصه الحكم يفي، معناه فيطبق على كل منا ما سبق في حال الاختصاص. فقد علم حكم ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم عند تعارض القول والفعل، وعلم حكم ما يختص بنا نحن عند تعارض القول والفعل. فإن كان مما يعمنا فما يتعلق بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مختص به، وما يتعلق بحكمنا نحن كأنه مختص بنا. فلذلك قال: ففي كل كما يخصه الحكم يفي، معناها كما إذا كان الحكم مختصا بنا نحن أو به صلى الله عليه وسلم، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. وإن دل الدليل على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وجهل التاريخ، فالأرجح في حقه صلى الله عليه وسلم الوقف، وفي حقنا العمل بالقول على نفس ما سبق، إلا إذا كان العموم ظاهرا فيه فإن الفعل تخصيصا يرى. إلا إذا كان العموم ظاهرا فيه، أما إذا كان العموم ظاهرا فقط غير نص، مثل يا أيها الذين آمنوا، مثل كتب عليكم، هذا ليس مثل ما لو قال وجب علي وعليكم، أو قال يا أيها النبي وارتدع به، حينئذ النص في خطابه هو. لكن العموم للمؤمنين عموما هذا ظاهر في الرسول صلى الله عليه وسلم وليس نصا فيه، وقد علم الفرق بين الظاهر والنص. أما إن كان ظاهرا فيه صلى الله عليه وسلم فإن الفعل يدل على التخصيص. إذا جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا مثلا، هذا ظاهره يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم. لو ثبت عنه وفعل ذلك فعل ما يخالفه مثلا، فإن هذا لا يدل على النسخ، وإنما يدل على خصوص حكمه هو، أن له حكم يختص به في هذا الأمر. مثلا قول الله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، هذا خطاب ظاهره يعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. لو ثبت عنه هو صلى الله عليه وسلم مثلا خلافه في الفعل لكان مختصا به، ولم يكن نسخا ولا تعارضا في حقنا نحن. إلا إذا كان العموم ظاهرا فيه صلى الله عليه وسلم فإن الفعل تخصيصا يرى، فإن فعله حينئذ يرى تخصيصا للقول فيكون مخصصا له ولا تعارض حينئذ. سواء تقدم الفعل أو تأخر أو جهل التاريخ، فالصور الثلاثة كلها متساوية. وهنا نعلم أننا قد أخذنا 9 صور في هذا المجال تعارض قول الفعل. الصورة الأولى ما هي؟ تعارض القول والفعل في الحكم المختص برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقدم القول. الثاني تعارض القول والفعل المختص بالرسول صلى الله عليه وسلم وتأخر الفعل وتقدم القول. الصورة الثالثة تعارض القول والفعل المختص بالنبي صلى في الحكم المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهد التاريخ. الصورة الرابعة تعارض القول والفعل في الحكم المختص بنا نحن وتقدم القول. الصورة الخامسة تعارض القول والفعل في الحكم المختص بنا نحن وتقدم الفعل. الصورة السادسة تعارض القول والفعل في الحكم المختص بنا نحن وجهل التاريخ. الصورة السابعة تعارض القول والفعل في الحكم الشامل العام لنا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم القول. الصورة الثامنة تعارض القول والفعل في الحكم العام لنا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم الفعل. الصورة التاسعة تعارض القول والفعل في الحكم الشامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته وجهل التاريخ. ذكرنا في الصورة الأخيرة أنه محل أيضا نفصلها إلى قسمين. الصورة التي فيها الحكم يعمه يعمنا وإياه تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون عمومها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص أو بالظاهر، فتكون 6 صور في الأخيرة وحدها، فيصل الجميع إلى 13 صورة في تعارض القول والفعل. ما صار هذا التفصيل يعني خلاص نواصل إن شاء الله. الخبر، خبر في اللغة اسم مصدر أخبر بشيء إذا علم به، ويطلق على خلاف الإنشاء فيقال أخبرت فلانا بكذا معناه أعلمته بحصوله، ويطلق على نفس ما يخبر به جاء فلان هذا يسمى خبرا، ويخبرك أنت به يسمى خبرا. فالخبر معناه حصول الحدث، يطلق على حصول الحدث ويطلق على نقل حصول الحدث إلى الإبلاغ بحصول الحدث. وهذا اللفظ في الاصطلاح يختلف باختلاف العلم الذي يستعمل فيه، فهو عند المحدثين يطلق على المأثور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يطلق على الآثار مما دونها، ولكن الغالب أنهم يقولون الخبر للمرفوع والأثر للموقوف والمقطوع. وقد يطلقون الخبر عليهما معا كما يطلقون في بعض الأحيان الأثر عليهما معا. فمثلا من إطلاق الأثر عليهما معا قول الطحاوي رحمه الله تعالى شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار. المقصود هنا ما يشمل الأحاديث المرفوعة لأنها أكثر المذكور، في مشكل الآثار أكثر المذكور أحاديث مرفوعة، وفي شرح معاني الآثار فيها أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة ومقطوعة. فالآثار عند الطحاوي معناها ما يشمل المرفوع. وقد يستعمل بعض المحدثين الخبر للسير والقصص، ولذلك اشتهر قوم بالأخباريين، الأخباريون معناها أصحاب السير والتواريخ. وأما عند النحاة فهو جزء جزء الجملة المتم الفائدة التامة بنفسها أو بغيرها. فجزء الإسناد الأخير، الأخير معناه من ناحية الفهم وإلا فقد يتقدم، الذي تتم به الفائدة هو الذي يسمى خبرا عند النحويين، سواء كان مفردا مثل زيد قائم، أو كان جملة اسمية زيد أبوه قائم، أو كان جملة فعلية زيد قام أبوه، أو كان شبه جملة هو ظرف أو جار مجرور زيد في الدار زيد عندنا، كل ذلك يسمى خبرا عندهم. وأما عند البلاغيين والمناطقة فهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، فما يحتمل الصدق، ولا حاجة إلى قولنا والكذب، لأنه إذا احتمل الصدق معناه احتمل أيضا الكذب، لأن الاحتمال شامل للضدين. لذاته معناه بخلاف ما لو اقترن بما يدل على صدقه أو كذبه، لأن الخبر قد يدل قد يكون في الأصل محتمل للصدق والكذب، ولكن لأن الله تكلم به انقطع عن احتمال الكذب، أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم به انقطع عن احتمال الكذب، أو تواتر انقطع عن احتمال الكذب، أو صدقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صدقه الله مثل قول الله تعالى قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، صدقها الله، أو صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة صدقك وهو كذب، هذا خبر في الأصل محتمل الصدق والكذب، هو خبر الشيطان، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صدقه فانتفى عنه الكذب، لكن كل هذه كان انتفاء الكذب عنها ليس لذاتها وإنما هو لعامل خارجي، فذلك لا يخرج معها أن تكون خبرا. بهذا الوجه هو الذي سلكه الأصوليون، فالأصوليون في تعريفهم للخبر تأثروا بالمناطقة والبلاغة وأهل البلاغة. قال المؤلف: وكل ما قبل صدقا وكذب لذاته الخبر، قل بذات الصدق. البلاغيين والمناطق
ورسو.
وكل ما قبل، لكن هو المأخوذ به عند الأصوليين كما ذكر، وكل ما قبل صدقا وكذب أنا كان محتملا للأمرين، محتملا للصدق معناه قابلا لأن يكون صدقا، والكذب معناه قابلا لأن يكون كذبا أيضا، لذاته معناه بخلاف ما يعرض له، ولذاته معناه التي هي كونه
لفظا،
ذاته هنا معناه لماهيته وحقيقته، وهي كونه لفظا يدل على ثبوت أمر لأمر أو يدل على نفي أمر عن أمر، وإن قطع بصدقه لسبب خارجي أو بكذبه لسبب خارجي أيضا كوجوب نسبة في قولنا مثلا الله قديم، أو منعها في قول الفيلسوف مثلا العالم قديم، الأول مقطوع بصدقه والثاني مقطوع بكذبه، الأول مقطوع بصدقه لماذا؟ لثبوت النسبة، والثاني مقطوع بكذبه لماذا؟ لمنع النسبة، النسبة هي ما يتعطل بين الشيئين. هذا هو الخبر، قل بهذا التعريف تصيب. وهو يشير هنا إلى أن بعض الناس يسقط كلمة لذاته فيختل التعريف حينئذ. مدلوله ثبوت نسبة وقيل حكم بها وذاك أولى بالقبول. بالنسبة لمدلول الخبر هو ثبوت نسبة أو نفيها، معنى حصول نسبة، نسبة ما يتعقل من الشيئين، هذه النسبة لا مانعة أن تكون في الأصل تصورا أو تصديقا. أنا إذا قلت لك هذا زيد
مثلا،
هذا خبر مضمونه هو أن تعرف أن هذا المشار إليه اسمه زيد، وهذا في الأصل من باب التصورات ليس من باب التصديقات. وإذا قلت لك قام زيد هذه نسبة وهي خبر، وإن كانت في الأصل من باب التصديق ليست من باب التصور. مدلوله ثبوت نسبتي خارجا، أنا ثبوت هذا الخارج بخلاف ثبوت هذا الإهان مثلا، فهذا أمر لا يقتضيه الخبر. هذا في حال الإيجاب أو انتفاؤها في حال السلب. لا قلت لم يقم زيد هذا خبر، ومدلوله ما هو؟ انتفاء نسبة القيام عن زيد. أو قلت هذا غير زيد هذا خبر، ومدلوله انتفاء هذا الاسم عن زيد، نسبة هذا الاسم إلى زيد. وللبلاغيين هنا في فائدة في مدلول الخبر تقسيم آخر، هو أنهم يقسمون الخبر من ناحية الفائدة إلى أن يفيد المخاطب أمرا لم يكن يعلمه، هذا القسم الأول، ويسمونه فائدة الإخبار. أو أن يفيد المخاطب أنك تعلم أمرا يعلمه هو، هذا يسمونه لازم فائدة الإخبار، وهو القسم الثاني. الأول مثلا قولك لفلان مات فلان أو جاء فلان وهو لم يكن يعلم هذا، فيكون هذا فائدة الإخبار. والثاني كقولك لرجل أنت فعلت كذا، هذا لا تريد أن تفيده عن أمر فعله هو لأنه أدرى به، ولكن تريد أن تخبره أنك أنت مطلع على أنه فعل ذلك. لذلك يقول السيوطي في العقود عقود الجمال: الأصل الإخبار أن يفادى مخاطب حكما له أفاده أو كونه عالمه. القصد بالإخبار أن يفادى مخاطب حكما له أفادى أو كونه عالمه، والأول فائدة الإخبار سمي وإجعلها لازمة الثاني. وقد ينزل عالم هذين كمن قد يجهل. وقيل حكم بها. للأصوليين قول آخر، وهو أن مدلول الخبر ليس مجرد ثبوت النسبة أو انتفائها، بل الحكم بها أيضا. فالحكم بها معناه حصول العلم بها، لأنه لو كان المقصود مجرد حصول الإخبار بتلك النسبة، حصول الإخبار بتلك النسبة لما كانت في الخبر كذب أصلا، لأن كل خبر حصل لديك علم بالنسبة لخبر المخبر، لكنه قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. إن كان كاذبا لم تقتنع أنت به، لكن لا ينفي هذا أنه هو قاله، وإن كان صادقا اقتنعت به ولا ينفي ذلك أيضا أنه هو قاله. فلهذا قال الرازي وتبعه ابن السبكي أيضا إن مدلول الخبر ليس مجرد حصول النسبة أو اتفاقها، وإنما هو حصول الحكم بها. ولهذا قال المصنف: وذاك أولى بالقبول. المقصود أن القول الأول أولى بالقبول من القول الثاني. وما يعترض به عليه من تخلف المدلول عن دليله في الكذب مثلا، يعني الكذب حصل الخبر به ولكن لم يحصل العلم به، تخبرت بأمر كاذب فسمعت الكلام ولكنك لم تقتنع به، فتخلف هنا المدلول عن الدال.